فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وكان صلوات الله وسلامه عليه أبر الخلق بالخلق، وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. حديثنا في هذا اللقاء لا يزال في حديث مساءلة جبريل عليه السلام لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي بين النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن ذلك اللقاء لتعليم الناس دينهم. ففي الصحيح من حديث الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأنهم يستغربون أن أحدا يعرف هذه الأمور، لا سيما هذا الإنسان غريب، هذا الرجل غريب. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربها، أو قال ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مضى. فلبثت، يقول عمر، فلبثت مليا، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني أن هذا الحديث بهذه المواقف هو دين الإسلام. مضى في اللقاء السابق شيء مما يتعلق بالإسلام. إذا أطلق الإسلام والإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة التي يراها الناس ترى، والمراد بالإيمان أعمال القلوب. ولا شك أن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن مبنية على أعمال القلوب لا تنفع، مضت الإشارة على شيء مما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد الإنسان أنه لا إله بحق يوجد سوى الله جل وعلا، والمقصود بالإله أي المعبود الذي يطاع ويتوجه إليه ويطلب منه الخير ويطلب منه دفع الشر، ما من نفع إلا يطلب منه جل وعلا، ولا يستدفع بلاء ولا محنة إلا به سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. شهادة لا إله إلا الله تقتضي وتستدعي من قائلها أن لا يشرك بالله لا في أعمال ولا في أقوال، أن لا يتعبد لغير الله جل وعلا، أن يجعل تعظيمه لله، وأن يجعل رجاءه وأمله وتوكله إنزاله حوائجه كلها بالله جل وعلا. شهادة لا إله إلا الله تقتضي من العبد عبادة الله جل وعلا، وإذا لم يفعل فإنه يكون قد أكذب نفسه، والله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا قال لا إله إلا الله وذبح للصنم أو للقبر بما يسمى بالولي أو استعان بالشياطين إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، يكون ما لم يصدق في قول لا إله إلا الله. وكثير من الناس يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يحققون معناها. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في لمن دعاهم ونصحهم عجبا لأهل هذا الزمن، مشركو العرب يعرفون من معنى من لا إله إلا الله ما لا يعرفه هؤلاء، لأن مشركي العرب لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا يؤله غيره جل وعلا. إلى غير أو إلى بعض ما سبق معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن يسلم الإنسان الأمر لله ثم لرسوله فيما يتعلق بالتحليل والتحريم وإسناد الفضائل إلى غير ذلك. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. الناس لا يملكون أن يحلوا ما حرم الله، كما لا يملكون أن يحرموا ما أحل الله، وإنما ذلك كله لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد الإنسان يعتقد أن محمدا رسول الله، ومن لازم هذا الاعتقاد وهذه الشهادة أن يصدق بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحق والصدق، ولا يتطرق إليه شك، وما كان من أوامر كان على الخلق أن يعملوا بها لكنه بحسب القدرة. والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهو من معنى قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نشرت إلى ما كان يفسره العلماء من معنى الشهادة أن محمد رسول الله أنها طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يحقق هذا المعنى الذي وضحه العلماء في هذا في معنى الشهادة أن محمد رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك تكون أعمال ويعظمها بعض الخلق، ومنها ما هو مردود كأعمال كثير من المتصوفة وما يقولونه في أحوالهم، إن المريد يقصد المريد التابع للشيخ كالجنازة بين يدي المغسل. سبحان الله، الله جل وعلا أعطى المكلفين عقولا وخاطبهم عليها وحاسبهم على عدم إعمالها، ولذلك يحتاج المرء في كل أموره أن يعرض ما يريد أن يقوم به إذا شك فيه على ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إقامة الصلاة هو أداءه وليس مجرد الأداء. أن تقيم الصلاة أي تؤديها كاملة لا تطفيف فيها ولا إخلال، تقام إقامة ليس مجرد أداء، وإنما على وفق ما أوضحه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الصلاة أو هذه الصلوات الخمس جعلها الله جل وعلا لمن أداها كاملة غير منقوصة مع بقية أركان الدين سببا في دخول الجنة. لكن التفاضل في المنازل في الجنة يحتاج إلى مزيد عمل، ولذلك في الجنة درجات كثيرة. لا تتساوى في الجنة 100 درجة كلها للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل واحدة مثل ما بين السماء والأرض، هذه أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، يعني الذين قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا. فإقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذي أداها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال عن هذه الصلاة الخمس أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأى الواحد منا عدم انتهاء كامل عن ما يشين فلا يشك في الصلاة أنها لا تحقق هذا المطلب، وإنما عليه أن يشك بنفسه هل أداها كما ينبغي أن تؤدى. الله جل وعلا هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا، وهو جل وعلا أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلى الإنسان ولم يظهر انتهاءه انتهاء مطلقا عن كثير من الفواحش فلينظر إلى أن الإنسان قد يصلي ولا يكون له من الصلاة سوى 10 صلاة. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن المصلي قد يصلي ولا يكون له إلا نصف من الصلاة، إلى ثلث الله، وعدد إلى أن وصل إلى العشر. فعشر الصلاة لا يكفي لأن يؤدي أداء الصلاة الكاملة، فيحتاج الواحد إلى أن يحاول في أداء الصلاة أن يستجمع فكرة، وأن يتصور أنه يناجي رب العالمين، أليس في صلاته يخاطب مخاطبة المواجهة؟ أليس يقول إياك؟ إذن فليحرص على أن يؤدي العبادة أداء من يواجه ربه جل وعلا، فإن هذه العبادة في بدايتها يعلن العبد الحمد لله، وأنه رب العالمين المالك للخلق، وأنه الرحمن الرحيم. فإذا انتقل من هذه الأحوال الثلاث، تمجيد والثناء، أعلن أنه يعبد الله، إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. كثير من الناس يقول هذه ويعتقد أنه حققها، ومع ذلك يحلف بغير الله، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحديث حديث صحيح، فيحتاج المسلم إلى أن يحقق هذا الموقف الجليل الذي يقف بين يدي الله. النبي يقول في كلامه عن الصلاة، يقول: فإن العبد تجاه ربه جل وعلا، وهو في الحقيقة يخاطب الله، يقول: إياك نعبد، إياك نستعين، اهدنا الصراط، يوجه الخطاب لمن يتعبد له، ويوجه الطلب والرجاء لمن يعلم أنه القادر على كل شيء. فيحتاج الإنسان في صلاته ليتحقق له بإذن الله ما يترتب عليها، أن يحسن أداءها، وأن يقبل عليها إقبال الراغب فيها، الحريص على أن يكون على في أحسن حالة تصور. الإنسان لو يجلس يواجه كبيرة من كبراء الدنيا، حريص على أن لا يرى على وجهه احتمال انفلات فكره، يجب وهو يناجي ربه جل وعلا أن يحرص على استجماع مشاعره لخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الصلوات الخمس النبي يقول: من حفظها وحافظ عليها، ليس معناها أن يؤدي الصورة فقط، أن يؤدي الصورة على أحسن حال. يحتاج إلى أن يتصور كيف كان النبي يصلي. كان إذا دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم وكبر لا يرفع بصره للسماء وينظر إلى موضع سجوده ويقرأ صلوات الله وسلامه عليه. لما سأل أحد التابعين، بعض التابعين يسألون أحد الصحابة: كيف تعلمون أن النبي يقرأ في الصلاة السرية؟ قال: نعلم ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصحابة ما تركوا شيئا من أحواله إلا ونقلوه لنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى من يشنأهم. النبي إذا ركع في الصلاة لا يسنم ظهره ويكون كأنه سنام وسط الظهر، لا، يمد صلبه. تقول عائشة: حتى لو أراد أحد أن يضع فوق ظهره إناء فيه ماء ما خشي أن ينسفح، ثم لا يدلي رأسه تدلية صلى الله عليه وسلم، ولا يحنب ويرفعه. فحاول وأنت تصلي بقدر ما تستطيع أن تستحضر صفة صورة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، اشغل نفسك وأنت تصلي في كل موضع بما يناسبه من الأذكار. في حال قيامك اقرأ، إذا كنت مأموما فاحرص على قراءة الفاتحة، إن كان الإمام يعطي سكتات فاقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإن كان الإمام لا يدع سكتات فاقرأ الفاتحة ولو تقرأ معه. فإن الله النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر: أيما صلاة قرئ لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وربنا جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني. إذن هذه السورة كأنها الصلاة، فاحرص عليها. انظر إذا كان الإمام يترك سكتة بعد آمين فاقرأ فيها، وإذا لم يترك فاحرص على ألا تقرأها، ألا أن تقرأها وألا تدعها ولو كان يقرأ. النبي سأل الصحابة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: إني أقول لماذا أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. كان إذا رفع رأسه من الركوع لا يبادر بالسجود حتى يتم اعتماده، كما في حديث بيان صلاة المسيء، يقف وقفة لا بأس بها، لا يبادر حالما يرفع الرأس يهوي ساجدا. ثم إذا سجد في حال ركوعه جاف عضديه عن جنبيه حتى يعتدل، لأنه لو وضعها مستقيمة اليد لربما صار أعلى الظهر أرفع من وسطه. فإذا سجد سجد بين كفيه مقدما وجه رأسه على أطراف أصابعه وفرق بين عضديه، وهذا للإمام والمنفرد، وأما المأموم فيفرق بقدر ما لا يضايق مصافه حتى لا يؤذي أحدا في المصافة في الصلاة. فإذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض أو من موضع السجود ثم سبح. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. الناس مع عظمائهم في الجاهلية وبعد الجاهلية ينحنون وينثنون في التعظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجال التعظيم إنما هو لله، ولهذا قال: اجعلوا سبحان ربي العظيم في حال الركوع. يسبح الإنسان في الركوع 3 4 5 6 إلى 7 ويدعو، وكان النبي في ركوعه يسبح ويقول: سبحانك اللهم وبحمده، اللهم اغفر لي، في نفس الركوع. ثم إذا سجد النبي قال: اجعلوا سبحان ربي الأعلى في سجودكم. وناسب هذا الوضع لأن أقصى حال الدن للأرض وتنزيل الوجه إنما هو في السجود، فناسب في ذلك الموضع أن يثني على ربه الأعلى، أن يقول: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ما أمكنه ويدعو. النبي قال عن الركوع: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا على ربكم بالدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. فليحرص الإنسان في هذه العبادة أن يحسن التعامل معها ويحاول بقدر الإمكان أن يعطي كل وضع من هذه العبادة ما يناسبه. القراءة في الوقوف، النبي يقول نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، لا يعني لا يفكر الواحد ويقول القرآن أفضل الكلام، إذن أدعو رب النبي في أدعو الله جل وعلا في سجودي بالقرآن، لا، النبي يقول نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا. لم يبين صلى الله عليه وسلم السبب في هذا، وقد يكون والله أعلم أن أفضل ما يكون في قراءة القرآن أن يكون الإنسان على أفضل حال يكون فيها، فالركوع يكون فيه انثناء وانحناء وتعظيم، والسجود يكون فيه أيضا تذلل زائد، فالقرآن يكون في غير ذلك. النبي كان يجلس بين السجدتين ويدعو، فينبغي للإنسان أن يحرص على إتمام صلاته. إذا أما الواحد الناس فليحرص على أداء الصلاة تامة لكن بدون تطويل يمل المصلين. النبي قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة والمريض وذا الحاجة، لكن ليس المقصود بالتخفيف التخفيف المخل، وإنما هو التخفيف الذي يمنع الإملال. الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي وقال السلام عليكم، فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكررها الرجل مرتين، وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. والناس غاية في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لأن الإنسان قد لا يكون حافظا للفاتحة، وإن كان هذا نادرا لكن هذا ليس بالغريب على من يكون إسلامه حديثا، أو بعض الناس قد يصاب بعجبة فلا يستطيع أن يقرأ، يقول النبي اقرأ ما تيسر معك ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إن يبين القدر الذي يكون الإنسان قد أدى الصلاة، ولم يؤد يبين المبلغ القدر الذي يكون الإنسان قد أحسن في كل شيء. هذه الصلاة التي يحافظ عليها في ظاهرها وباطنها تكون لصاحبها حجة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. نتجاوز الصلاة، النوافل ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون له نوافل. بنال رضي الله عنه يقول النبي ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليك، كأنه يعني أمامه، ما أرجع عمل، قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين. قد يقول واحد توضأت في وقت النهي، يقال إن هذه الصلاة في وقت النهي إنما هي الصلاة لسبب، كما يصلي الطائف بالبيت العتيق ركعتين بعد الطواف، لأن الطواف سبب في أن تؤدى ولو في وقت النهي. الداخل للمسجد على طهارة يريد أن يجلس، الأفضل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. الذي دخل في المسجد وقد صلى الظهر مثل العصر أو صلى الفجر، وما بعد صلاة الفجر والعصر نهي، فيدخل وتقام الصلاة، يدخل مع الناس يصلي معهم، وتكون هذه الصلاة له نافلة، كما في حديث الرجلين الذين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى وأقيمت الصلاة فجلس، فلما صلى النبي قال ما لكما، ألستما مسلمين؟ قالوا بلى. قال لما لم تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما فأقيمت الصلاة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد قد يصلي مثلا العصر في موقع ويأتي وإذا بالمسجد تقام فيه الصلاة، لا يجلس، لا يدخل مع الناس ويصلي، وهذه الصلاة تكون نافلة له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوافل العبادات، وقد سبق أن أشرت إلى أن ركعة الضحى تعدل أو تقوم مقام بذل 60 و300 صدقة، يعني كل إنسان يصبح في كل يوم يصبح قد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة. جسم ابن آدم مركب في عامة تركيبه ب60 و300 مفصل، كل هذه الأسد تحتاج إلى شكر، فكل صدقة شكر لموضع. ولما اعتذر الصحابة وقالوا ليس كلنا يجد ما يصدق به، قال يجزئ من ذلك ركعة الضحى. في صلاة الليل ينبغي الواحد أيضا أن يعتني بصلاة الليل، وأن يكون له قسط من الليل يصلي فيه. ثم نحن في هذه الأيام نرى ونسمع عن ويلات تقع على كثير من بلاد المسلمين، فمثلا في ليبيا وما فيها من شر وبلاء وفتك وتدمير، في سوريا ومحاصرة بعض المدن من قوات الجيش النصيري. قد لا يكون عامة الجيش نصيريين، لكن الحاكم نصيري والنصيرية من الباطنيين، ينتمون إلى مذهب الدولة الفاطمية الخبيثة الفاجرة. ويقال عن هؤلاء، يقول أهل العلم عن هؤلاء، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هم محاصرون الآن في سوريا، حسب ما بلغني أحد قبل أن أصل على المسجد، يرجون من أخوانهم الدعاء لهم بأن يفرج الله كربهم. والذي يشاهد تلفاز يشاهد فظائع وفجائع مما يفعل هؤلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يسكن هذه الفتنة اللي في سوريا، ويجعل ما بعدها خيرا لأهل سوريا مما كان معها وما كان قبلها. فيما يتعلق بالإكثار من صلاة الليل، الإنسان ينبغي أن يعود أهل بيته بأنه يصلي عندهم صلاة التهجد، لتتذكر المرأة والفتى والفتاة ومن في البيت من غيرهم، لأن هذه الصلاة نور في المنزل. والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، يعني أفضل ما يصلي الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل أن يصليها في البيت، أما الفرائض فإنها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الزكاة التي فرضها الله جل وعلا على المسلمين تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أصنافها ومقاديرها، والأموال الزكوية من المحاصيل الزراعية ومن بهيمة الأنعام ومن اكتساب الذهب والفضة ومن عروض التجارة. وبين مقدار نصيبي مقدار الزكاة من كل شيء حسب بالنسبة لبهيمة الأنعام بينها صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للتجارة والذهب والفضة ربع العشر، بالنسبة للمحاصيل الزراعية ما كان يسقى بنضح الماء بوسائل الري القديمة والحاضرة فهو نصف العشر، وما كان بسفح الأنهار والسيول والعيون الجارية فعشر محاصيل الزراعة زكاة. والمقدار لا يزكى إلا إذا أنتج الزارع مقدارا لا يقل عن خمسة أوسق إلى آخر ما هو مفصل في أبواب الفقه. نخرج من ما يتعلق بأمر الزكاة. أمر الزكاة أمر عظيم. النبي قال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، من صاحب إبل إلا لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في قاع قرقر، يعني أمرس صلب، ثم جاءت أوفر ما كانت تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مضت عليه أولها رد عليه أخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره ألف سنة. وذكر في ذلك البقر وأنها تطعه بأضلافها وتنطحه بقرونها. ومثله الشاء. وفيما يتعلق بالذهب ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاة وفضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه كلما برت ردت إلى النار فأحميت في يوم كان مقداره ألف سنة. وفي رواية أخرى أن صاحب المال الكنز يمثل له كنزه شجاعا أقرع، ومعنى شجاع الأفعى الكبيرة الصل ذاك الأسود الخطير، أقرع قد زال شعر رأسه من طول عمره وخبث سمه يطرده كلما لحقه اتقاه بيده فيجعل يقضمها كما يقضم الفحل إلى آخره. هذا مجمل ما يتعلق بالزكاة. في مسألة الحلي الحقيقة أن الحلي النساء داخل في ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، لأنه لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف، الذين استثنوه قالوا إنه مثل دواب الجمال إذا كان له عدد من الجمال ينقل عليها بضائعة لا زكاة فيها ولو زادت على الخمس. والذين قالوا فيها زكاة قالوا إن الحديث إن ذكر الذهب والفضة يقتضي الزكاة. وابن عباس يقول ما أديت زكاته فليس بكنز، لما قرأت آية والذين يكنزون الذهب والفضة فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إلى آخره، قال ما أديت زكاته فليس بكنز. الله فرض أيضا في الزكاة في المال شيئا غير الزكاة، فيه أمشياء كثيرة، كفارات، كفارات أيمان، كفارات ظهار، كفارات قتل، وإن كان كفارة القتل إنما هي الاعتاق أو الصيام وهو القول الصحيح، إلى غير ذلك. لكن الصدقة من أعظم ما يحفظ المال عن التلف، كلما كان الإنسان أكثر تصدقا كلما كان ماله أكثر سلامة. بقي فيما يتعلق بالصيام. الصيام لم يفرض على الناس مبكرا، ما فرض الصيام إلا في السنة الثانية من الهجرة. النبي أول ما جاء المدينة السنة الأولى لم يصم رمضان لما جاء، ولما جاء شهر محرم وجد النبي أن اليهود يصومون في يوم عاشوراء، فسألهم قالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصومه. قال النبي نحن أحق بموسى، وأمر بصيامه في السنة التي مرت. ومع ذلك كان العرب في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، لكن ما كانوا يعلمون ما السبب. الله أعلم أن السبب معلوم، أن موسى عليه السلام من ذرية يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل، فلا بد أن المسألة علمت فظن هذا. بل كان إن الكعبة تكسى في يوم عاشوراء في الجاهلية، فقد تكون لهذه الأسباب. إنما كان يصام، وصامه النبي في الجاهلية صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، لكنه لم يكن يعلم السبب، حتى قال اليهود إنه لقصة موسى عليه السلام. بدون شك أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر أو بن عمر، فهو أحد أركان الإسلام. في السنة الثانية صام النبي صلى الله عليه وسلم، وصام النبي 9 رمضانات عليه أفضل الصلاة والتسليم. وذكر ما للصيام من الأجر، وما أخبر الله به جل وعلا ما أعده للصائمين من الثواب، وما أعده من المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء عند الإفطار وعند في الأسحار في حال الاستغفار، ومحبة الله جل وعلا لأن يكون الصائم حريصا على المبادرة إلى الفطر إذا حان وقته، فإن أحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. لا يقول الواحد أني شبعت في آخر الليل لا حاجة للسحور، لا، النبي سمى السحور الغداء المبارك. فيما يتعلق بالحج، ترغبون نكمل في الحج ولا نخلي اليوم الأسئلة؟
نتشوف إيش. نعم. باقي 20 دقيقة.
نعم.
باقي 20 دقيقة.
إذن نترك موضوع الحج إن شاء الله تعالى، وتأذيل بسيط على ما يتعلق بالصيام وفضل الصائمين وفضل الصيام في السفر، وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، مما يدل على أن السفر لا يمنع من الصيام، وإنما إذا كان الصائم يحب يعني الإفطار أكثر راحة له جاهز. والنبي كان يصوم وهو في بعض الأوقات وهو مسافر، وكان الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر. وفي إحدى الغزوات لما وصلوا إلى الماء وكان يوما شديد الحر، الصائمون كانوا قد ضعفوا، فقام المفطرون وحطوا عن الإبل الرواحل وسقوا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. من مفهومه أنهم لا يذهب، أن المفطرون لا يذهب، أن المفطرين لا يذهبون بالأجر في كل وقت في السفر، وإنما في مثل هذه المناسبات. وفي بعض الأحوال يقول الراوي لم يكن صائما في السفر في ذلك اليوم في ذلك السفر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني أنهم لا يمنعون من السفر. النبي لما مر شخص أنهكه الصيام في حر شديد، النبي قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن يرهقه، أما الذي لا يرهقه النبي ما نهى الشخص الذي يسرد الصوم في السفر إلى غير ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يصلح حالنا وأن يفرج كرب المكروبين في كل مكان من بلاد الإسلام وأن يذل الظالمين المجرمين في كل مكان وأن يسمعنا ويرينا بعد يومنا هذا انتصار الحق على الباطل في جميع بلاد الإسلام وأن يعاجل المجرمين المعتدين بالعقوبات وأن يسكر الفتن عن بلاد الإسلام كلها وأن يولي على المسلمين في جميع البلاد التي حصلت فيها الثورات أن يولي عليها خيارها وأن يولي على المسلمين من يخافه جل وعلا ويرجوه ويرحم عباده ويترضى عن صحابته صحابة نبي صلى الله عليه وسلم كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان مرضى القلوب والأبدان وأن يفك أسر كل مأسور ظلما وأن يقضي دين المدينين بمنه جل وعلا وكرمه إنه أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع في علمكم. بداية نستأذن سماحتكم في هذا التنويه فإننا نعتذر للإخوة عن طرح بعض أسئلتهم لأن الحقيقة أحيانا ما تطرح الأسئلة لأسباب إما لرداءة الخط أحيانا الخط يكون غير واضح وإما لتكرار الأسئلة وأنها عرضت في أكثر من مرة وإما أن تكون طويلة جدا حتى أنها يعني ما تفهم وإما أن تكون أسئلة خاصة جدا ما ينبغي أن تعرض في درس عام مثل هذا بالإمكان أن تعرض على المشايخ بصفة خاصة فنرجو من الإخوة أن يعذرونا.
إن شاء الله كلهم كرماء والعذر عند كرام الناس مقبول.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل لكم أن تتفضلوا حفظكم الله بشرح حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر وما في هذا الحديث من وقفات سيما ونحن في زمن فتن وقلاقل نسأل الله العافية.
لا شك أنه حديث عظيم ومهم وفيه بيان حال المسلمين بعدما جاء الله لهم بهذا الخير العظيم وبيان ما كانوا عليه قبل ذلك من شر وبلاء وتعبد لغير الله وعدوان متكرر فيما بينهم. ولكنه يحتاج إلى وقت طويل نختصر ما قبله إن شاء الله في يوم من الأيام ويكون له قسط أكبر إن شاء الله.
أثابكم الله. هذا سائل من ليبيا يطلب من سماحتكم نصيحة توجهونها للشباب في ليبيا وكيف يتصرفون حيال هذه الفتنة التي نزلت بهم والموقف الشرعي مما حدث.
أرجو الله جل وعلا أن ينهي مشكلة ليبيا بأن ينتصر الحق على الباطل وأن يوفق الذين قاموا الحكومة حكومة القذافي أن يوفقهم للحكم بالإسلام وليس بديمقراطية. بالنسبة للقذافي أنا أعرفه شخصيا ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا حاجة إليها يكفينا القرآن إلى غير ذلك. فقد اجتمعنا به في سنة 99 و300 ألف قبل 33 سنة أو 34 سنة وكان تحقق من نقل الليبيين أنه يقول لا نقول قل هو الله أحد لأن هذا قل للنبي أما نحن نقول هو الله أحد إلى غير ذلك. أيضا في حديثه في هذه الثورة اللي تقاومه وما يتحدث ما نسمع عنه أبدا أنه يريد أن ينصر الإسلام، وإنما يقول سأقاتل من زنقه إلى زنقه إلى غير ذلك، ولا يتحدث إلا عن نفسه، ثم ما حصل منه يعني، بحيث أنه لا يعتبر ولي أمر إسلامي حق، لأنه لم يكن أخذ السلطة بمبايعة من الناس، وإنما خرج على ملك ليبيا إدريس السنوسي الذي تولى بمبايعة الليبيين له لما طرد الاستعمار من ليبيا، بايعوه مبايعة، فثار هذا الرجل. فلا أعتبر أن هذا الشخص ولي شرعي حقيقي. ثم هم لما قاموا ما قاموا يقاتلون في البداية، لكن هو لولا شكواهم كان ربما وصل إلى أمور كثيرة، فنسأل الله أن يعاجلهم بالفرج وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الإسلام، لا أن يكون ديمقراطي أو حزب إخوان أو غير ذلك، لا، كما نسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك لمن لم يكن تحقق لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شاب حديث الاستقامة، والله تعالى قذف في قلبي حب طلب العلم، ولكن يا سماحة الشيخ لي زملاء يحثونني كثيرا على قراءة كتب سيد قطب وحسن البناء والاطلاع على أعمال أسامة بن لادن ومواقع الجهاد عبر الإنترنت، وقد أهدوني كتبا كثيرة، وهذه الكتب وفي المقابل لي زميل آخر طالب علم أيضا قال لي: هؤلاء لديهم أفكار ضالة قد تؤدي بك لأمور لا تحمد عقباها، وأهداني كتبا للشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وقال لي: هذه كتب أهل السنة.
أولا هذه الكتب أنا قرأت كثيرا من كتب سيد قطب ومن كتب حسن البنا، ليسوا أهل عقيدة، وسيد قطب أكثر مجازفة وانتقاده لبعض الصحابة ولموسى عليه السلام ولغيرهم، فهذه كتب ليست كتب علم حقيقة، وليست كتب عقيدة، وظلال القرآن ليس كتاب تفسير، وإنما هو في الظلال فقط. وبالعموم بالنسبة للأخوان المسلمين عموما، لا يقومون قيام من يريد أن يحقق التوحيد للناس، هم يريدون أن تقوم سلطة إسلامية، ويزعمون أنه إذا قامت السلطة وجهت الناس للخير، لا يستنكرون السير مع صوفي مغرق في صوفيته، ولا مع شيعي اثني عشري متعصب للاثني عشرية، المهم أن تكون المسيرة واحدة. فالحقيقة أنا لا أنصح بقراءة كتبهم للشاب الذي لم يتمكن من القراءة. أنا قرأت هذه الكتب وأنا طالب علم، ما قرأت أمس، ولذلك لما سئلت عن تفسير سيد قطب سألني عنه أحد المسؤولين قبل أكثر من 47 سنة، قلت له: ليس بتفسير، إنما هو أسلوب يخدع القارئ ولا يورد القارئ إلى مشرب عذب. فالحقيقة أن كتب الأخوان المسلمين عموما ليست كتب هداية، كون الواحد يطلع ويعرف ما عند هذا أو عند ذاك إذا كان من أهل العلم أرجو أن لا بأس، لكن ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ أن يقرأ ما ينفع وينفع الناس، أن يكثر من قراءة معاني القرآن الكريم أن يكثر من قراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من قراءة شروح السنة، أن يكثر من قراءة دعاة الحق والهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم من كتبوا وألفوا العقائد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أنقذ الله به منطقة كبيرة في السابق على كثير من الجاهلية، ثم انتشرت دعوته حتى ردد صداها علماء في الهند وفي الشام وفي غيرها. فالإنسان يحرص أن يقرأ كتب التي تعود عليه بالخير في الحاضر والمستقبل. فهؤلاء الإخوان المسلمين وغيرهم وجماعة التبليغ، جماعة التبليغ ليسوا أهل كتابات جديدة، لكنهم يستحسنون شيئا ليس لهم عليه دليل، ويلزمون أنفسهم بأمور ليست بلازمة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي ما قال يخرج الواحد أسبوع أو يوم ليلة أو كذا وكذا، ثم هم يقولون: لا نستنكر على الناس استنكار، ولكن المسيرة في صلاحها تحمل الناس على الاقتداء. قد وقد الإنسان إذا أراد أن يقرأ فليقرأ الكتب التي لا تجره إلى انحراف. بالنسبة للأخوان المسلمين، إلى وقت قريب يظنون أن الاتفاق مع الشيعة الاثنى عشرية أنه من الأمور السهلة والمتيسرة، وحتى كتب الشيخ يوسف القرضاوي شيء من هذا، ثم لما اختلف وياهم في الأخير صار يستنكر عليهم. فيا سبحان الله، كان المفروض أنه في أول الأمر ما أحسن بهم الظن، وهم يكفرون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وجميع الصحابة ما عدا علي وأبناء علي وسلمان الفارسي وقلة، ويرون أن البقية كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أهل السنة جميعا كفار، وإنما يسايرونهم من باب التقية، يعني إبطان العقيدة وإظهار ما يخالفها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مسألة تارك أعمال الجوارح بالكلية خلافية، وما صحة قول الإيمان أصل والعمل كمال أو فرع؟
النبي لما جاءه وفد عبد القيس من ربيعة، معروف أن العرب ربيعة ومضر، هم أبرز قبائل العرب في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد عبد القيس وقالوا للنبي: إنا لا نصل بيننا وبينك كفار مضر، يعني من بني تميم ومن معهم، لا نصل إليك إلا في شهر حرام. والعرب في الجاهلية كانت تعظم الأشهر الحرم، ولا سيما شهر رجب الذي يسمى ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان، إلى أن قال. ثم قال لهم، قالوا: النبي أخبرنا. فقال لهم ثم قال لهم: أتدري ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تصل الصلوات الخمس كذا كذا. النبي سماها إيمان. الله جل وعلا لما صلى المسلمون في الأول إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى مكة، فقالوا فيما بينهم: وأعمالهم لا تدرك. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الغريب في هذه الأزمنة القريبة يعني في يمكن في 20 سنة تقريبا كثرة الأسئلة عن الإيمان، لا أدري كيف هي نشأت على كثير من الشباب. يعني يريدون الواحد يقول لنا مؤمن، إذا صار مؤمن ما يكلف بشيء، هو مؤمن خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، ليس يقول أنه الإيمان كله 70 شعبة، أعلاها أعلى الشعب قول لا إله إلا الله، هذه عمل ليست أمر في القلب فقط، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تزيل حصاة في الطريق لئلا يعثر الناس، أشواكا في الطريق لئلا وحديد لا يؤذيهم إلى آخر، هذه من شعب الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. ما قال إن هذا الإيمان مستقل في القلب فقط وما عداه فهي أعمال تكميلية، يعني إذا لم تأتي فهذا مؤمن. إبليس مؤمن إذن، لأنه مؤمن بوجود الله ومؤمن بأن الله شديد العذاب ومؤمن كل شيء، لكن ما نفعه الإيمان الحق هو أداء هذه الأعمال. الصلاة من الإيمان، بل هي من أعلى الإيمان، لأن فيها لا إله إلا الله. كلمة تكمل هذه هي أكثر ما تأتي إلينا، وأسئلتها تأتي إلي كثيرا من الجزائر ومن ليبيا بالدرجة الأولى أكثر، والله أعلم أن أحد قال لهم أن الإيمان ما وقر في القلب فقط. الإيمان ما وقر في القلب هو التصديق، لكن لما يذكر الإيمان وحده تدخل في معه أركان الإسلام كلها. لا يمكن يقول هذا مؤمن ومع ذلك لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، لأن هذه أعمال وهو مؤمن. لا، النبي قال لوفد عبد القيس أتدري ما الإيمان، ثم أخبره الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالحقيقة أن الإيمان لا ينفصل، لكن إذا ذكر الإيمان والإسلام كما في حديث جبريل فالإسلام في هذه الحالة يكون للأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والبذل والنطق بالذكر الآخرة، والإيمان كالاعتقاد في القلب بكل هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في سورة هود لما ذكر الله أهل الجنة وأهل النار قال سبحانه إلا ما شاء ربك، فما المقصود بهذا الاستثناء؟
هذا في خلاف بسيط، يعني إلا ما شاء ربك. الله لما جاء ذكر أهل النار قال إلا ما شاء ربك، ولما جاء ذكر الجنة قال إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. في قول لكن ليس عليه عمل أن النار في آخر الأمر تحمد. الله جل وعلا لا شك أنه على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ولا راد لما قضى. نقل فيها شيء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل اعتراضا على بعض نقوله، لكن الآية صريحة والله في أكثر من قال عن أهل النار وما هم منها بمخرجين، وفي الحديث يا أهل النار خلود بلا موت، وأهل الجنة خلود بلا خروج، إلى غير ذلك. فمجمل ما ورد يقتضي الخلود، والخلود في اللغة العربية طول البقاء.
أثابكم الله. يقول السائل: نسمع في الدعاء: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، فهل يصح أن يدعى على أهل المعاصي أم يدعو لهم بالهداية أثابكم الله؟
هذا الدعاء هو الوارد، والمقصود إذلال العصاة حتى يتوبوا، والناس ما كانوا عن جهل يوم عندما كانوا يقولون اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. والنبي ذكر قال: إن هذا الدين نشأ، وإن ستفقه قبيلة حتى لا يكون فيها إلا المنافق والمنافقان، فهما ذليلان مغموران، وتفسق القبيلة فلا يكون فيها إلا المؤمن والمؤمنان فهما ذليلان إلى آخره. فكون الدعاء بأن يذل العاصي هذا هو الذي عليه العمل في السابق، وكل الواحد يدعى للعصاة أن الله يهديهم نحبه، لكن أمر الرشد هذا لما يكون في عز لأهل الطاعة، من الجانب الثاني إذلال، لا يعز أهل الطاعة إلا بذل أهل المعصية. يعني أن يفكر الواحد في هذا المعنى: لا يتحقق عز لأهل الطاعة إلا في إذلال أهل المعصية، وأما إذا كان الناس كلهم في طاعة إذا ما فيها المعاصي يذلون.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: أخت اشترطت قبل الزواج العمل في المصحة، وبعد الزواج رفض الزوج هذا الشرط لما يوجد من اختلاط، فما نصيحتكم له أثابكم الله؟
لا شك أن الزوج يملك منع زوجته مما لا يرضى أن تقوم به، فإذا كان هناك شرط أبرم عليه ولم ينفذ الشرط، هي إذا لم تقتنع من حقها أن تطلب الفراق. وأما أن تكون المرأة مختلطة بالرجال في عملها وخلوة بها وخلوتها بهم فليس هذا من مصلحة المسلمة قطعا.
أحسن الله إليكم. هل يجوز حل السحر بالسحر، وما هي حجة من أفتى بجوازه؟
حجته يسأل عن حجته، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، والنبي أخبر أن الله لم يجعل شفاء أمته، لم يحصره يعني فيما حرم عليها. النبي يقول: من أتى ساحرا فصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم ما الذي يدري الشخص أن هذا المرض اللي بهذا الإنسان أو بهذه المرأة أو هذا الرجل أنه سحر؟ من أخبرهم أنه سحر؟ أخبرهم ساحر؟ هل هو ثقة عدل يصدق فيما يخبره به؟ أو أنه استخدم للجن والشياطين ويدخل في ذلك: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا؟ لا شك أنه لا يحل علاج ما يدعى بسحر بالسحر أيضا.
أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: إذا كان القرآن يقرأ في المذياع وأنا لا أستمع إليه فهل علي ذنب في ذلك؟
الأفضل أن تستمع إذا كان ما لست في شغل يمنعك منه، وما إذا كنت في شغل يمنعك منه فلا يلزمك الاستماع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي ذهبت للعمرة مع أهلي وكان عمره آنذاك 15 سنة، وفي الطواف نزلت عليها الدورة فاستحيت أن تخبر أهلها وأكملت معهم العمرة وقد عادت إلى بلدهم، فما يلزمها الآن؟
إذا كانت أكملت العدة العمرة كاملة فتذبح ذبيحة لفقراء مكة لأنها طافت وهي في حال حيض، والأمر إن شاء الله صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السترة في الصلاة شيء مرتفع أم شيء بسيط يكفي؟
شغل
السترة في الصلاة،
إذا كان المقصود السترة للمصلي أي لا يمر أحد بينه وبين الناس فيكفي ما تيسر، أما إذا كان سترة اللباس فأقل الوجوب ما يستر العورة من السرة إلى الركبة، الأفضل أن يكون في حال صلاته على أكمل حالات اللباس، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالنسبة للحائض هذه فقط أذكر قصة، يمكن ما في حدود 20 سنة أو أكثر سئلت عن هذا السؤال في الحرم، وقلت أنا أن العمرة صحيحة وعليها، لأنها تزوجت بعدما أدت العمرة، بعد فترة تزوجت وتم الزواج، وإذا لزم أنها تكون باقية في عمرتها يكون الزواج باطل، لأنه لا يصح تزويج المرأة في حال عمرتها حتى تنتهي من التحلل. فكنت أفتيت بأن العمرة صحيحة ويجبر النقص دم، ثم سئل شخص آخر في المسجد الحرام في الليلة الثانية وأفتى بأن العقد غير صحيح وإن كذا وكذا، فأعيد علي السؤال لأن كان عندي مثلا في الأسبوع في السابق يمكن 3 ليالي في الحرم، فأعيد علي السؤال، فلما أعيد علي شعرت بأن إعادة هذا السؤال له سبب، فأكدت على ما ذكرت وبينت أن النبي لم يقل بهذا الشيء، النبي أنا نهى عائشة أن تطوف بالبيت وهي حائض، لكن لما طافت هذا الإبطال إلى آخره. المهم أني عللت، لما كان في صبيحة الغد اللي هو يوم السبت كان في عندنا اللجنة الخماسية، الله يسكنهم جنة النعيم اللي راحوا ويحسن الختام للباقين منهم، كان اجتماع لنا مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان كنا في الطائف الصيفية، والذين معنا في الصيف في الخماسية الشيخ عبد الله غدير رحمة الله عليه، الشيخ صاحب فوزان، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله المفتي الأهم. فلما بلغت في أثناء الدوام في الرسمي أن شخص كان أفتى بكذا وكذا وإن كنت أعيد السؤال عليك وإن كجبت كذا، طبعا اللي أخبرني مسرور لأنه يبدو أن الواقع عليهم هم والقضية تخصم الله أعلم. لما اجتمعنا بالشيخ عبد العزيز أخبرت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، قلت أني أنا سئلت هذا السؤال وأفتيت، وسئل شخص آخر وأفتى ضد هذا وأعيد على السؤال وأكدت هذا الشيء، الشيخ عبد العزيز قال لي: هذا الذي أنت أفتيت به هو الذي أفتي به أنا في هذا الموقع. ذكرت هذا حتى يستفيد الأخوان الحاضرين أن هذه ليست ترى فتواي خاصة، لما ذكرتها وحنا جالسين في اللجنة الخماسية التي كنا نجلسها في ذلك الوقت في كل يوم سبت إلى أن توفي رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز، اللهم استعنا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كنت مسافرا وأدركت جماعة يصلون العصر في الركعة الأخيرة ولم أعلم هل صلى إمامهم قصرا أو لا، فأتممت 4 ركعات، فهل فعلي صحيح؟
إن شاء الله صلاتك صحيحة، لأن كنت خشيت أنهم مقيمون، ومعلوم أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، فما دمت فعلت ذلك فإن شاء الله خير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إسبال الثوب إذا كان بدون كبر أو غرور؟
هو يجب أن الإنسان يحرص على عدم الإسبال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين ففي النار، لكن قد يكون شيء من ذلك بدون قصد ويسوء الإنسان أن يكون، فيكون كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن إزاري يسترخي وأنا أتعاهد، وقال النبي إنك لست ممن يفعله خيلا، ومع ذلك النبي قال أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما أسفل الكعبين ففي النار، يعني من تقصد أن يطيل إزاره أو سراويله أو عباءته إلى أن تتجاوز الكعبين متعمدا ذلك ففي النار.
أثابكم الله. يقول السائل وضعت مبلغا من المال في صندوق استثماري قبل أن يحول عليه الحول، فهل أزكيه علما أن البنك يزكي الأموال الموجودة في الصندوق؟
إذا كان البنك يزكيها وعند تمام حول البنك يزكي ما تم له حول وما لم يتم فهذا يكفي لبراءة ذمتك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أيضا ما حكم المساهمة في الأسواق المحلية؟
أنا لست خبيرا في هذه الأمور، لكن المساهمة في الأسواق التي ليس فيها غش ولا خديعة ولا ربا ولا بيع ما ليس عنده فإن شاء الله لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل مسافر وأخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء فوجد الجماعة يصلون العشاء، فهل يصلي العشاء مع الجماعة ثم يصلي المغرب بعد ذلك أم ماذا يفعل؟
إما أن يصلي المغرب منفردا ثم يدخل مع الجماعة في صلاة العشاء ويصلي ما يدرك معهم ويقضي ما فاته، أو يدخل معهم بنية المغرب وإذا قاموا للرابعة ثبت جالسا واشتغل بالذكر ولم يستبعهم في شيء، فإذا سلم الإمام سلم معه وتكون تمت صلاته المغرب ثم يصلي العشاء على حسب ما يتيسر لنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا مسافر وصليت المغرب والعشاء قصرا وانتظرت في المسجد لسماع المحاضرة وسوف تقام صلاة العشاء، فهل أعيد صلاة العشاء مع الجماعة أم ماذا؟
أعمل بالذي ذكرته أنا أولا، صل معنا الفريضة، أنت نهيتها في حال جمعك فريضتك، صل معنا تكون صلاتك معنا نافلة لك.
فابكم الله. يقول السائل أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الأولى من سنة الفجر أو تحية المسجد، فهل أقطع الصلاة أو أتم؟
إذا كنت في الركعة الأولى فينبغي أن تخرج من الصلاة هذه، النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني من كان مشتغلا بصلاة أخرى وأقيمت الصلاة يتركها، إلا إذا كان في حال الانتهاء من صلاته، يعني شخص يتشهد ينجز التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام، وأما في الركعة الأولى أو في نهاية الركعة الأولى ويبدأ في الثانية لا يخرج من صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الأفضل في الدعاء أن يكون في الصلاة أم بعد الصلاة مع رفع اليدين؟
الأفضل أن يكون في الصلاة شيء من الدعاء ويكثر، الذي قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فإذا أطال الواحد السجود إذا كان منفردا فيكثر بأن يطل، لأن أشرف مقامات الواحد في هذه الحياة عندما يكون في الصلاة، وكون هذا الموقف هو أشرف المقامات هو أقرب لأن يستجاب لك الطلب، ما لم يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو بما لا يليق به، بعض الناس قد يكون مخلطا بكثير من الأمور يقول رب يدخلني مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أطلب ربك أنه يدخلك الجنة وإذا دخلت فأنت بخير عظيم.
نعم. يقول: بماذا تدرك الصلاة؟ وهل إذا وجدت الإمام في التشهد الأخير أدخل معه أم أنتظر دخول جماعة بعد الصلاة لإدراك الجماعة؟
إذا كان في علمك أن وراءك ناس سوف يدخلون ويصلي معهم جماعة فلا حرج تنتظر، وإلا فادخل مع الإمام وتبغى ولو بدخولك معه تدرك فضيلة الجماعة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الحلف على القرآن الكريم؟ وإذا حلف على القرآن ولم يؤدي ما حلف فما كفارة ذلك؟
هو الأصل أن الحلف المعتبر أن يحلف بالله، النبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وإنما هذه جاءت وضع يضع يده على القرآن، يجوز أن يحلف الإنسان بالقرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته جل وعلا، فيجوز الحلف بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته. وأما ما يتعمده بعض الناس يحلف يضع يده على القرآن يحلف، هذه ليست من الأصول الموجودة، وما كان النبي يأمر أحد أن يضع يده على شيء من القرآن إذا أراد أن يحلف، ولم يوصي بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي أن يجتنب ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: أسافر كل خميس وجمعة خارج الطائف ما يقارب 100 كيلومتر، ويوم الجمعة أعود إلى الطائف ويدخل وقت صلاة المغرب وأنا في أثناء السفر، فأتوقف وأصلي المغرب ويبقى مسافة 60 كيلومتر عن الطائف، فهل يجوز لي أن أصلي العشاء معها علما أنه حينما أدخل يدخل وقت صلاة العشاء وأنا في الطائف؟
الأفضل أن تحرص على أن تصلي العشاء في الطائف. أول شيء تصلي مع جماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد 27 جزءا، فلا تضيع هذه الأجزاء من أجل الراحة، تقول حتى أنك إذا وصلت تكون قد أديت هذه الفريضة، لكن لو فعلت لا يقال باطلة، إلا أن عدم فعلك هو الأفضل ما دمت سوف تصل المدينة التي تقصدها عند دخول الوقت أو قبله بقليل أو أثناءه وتصلي مع الجماعة، فصلاتك مع الجماعة خير لك.
أثابكم الله. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك بابا في الجنة يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فمن المقصود بالصائمين؟ هل هو من يصومون شهر رمضان أو غيره أو غير ذلك كالنوافل وغيرها؟
لا، هو المقصود به الحديث الصحيح، وأيضا الناس قد يدعون من أبواب الجنة كما في حديث أبي بكر لما قال النبي ذكر يدعى من كان من أهل الصلاة من الصلاة ومن كان من أهل الصدق يدعى من باب الصدق إلى آخره، فقال: ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة يا رسول الله، وهل يدعى أحد؟ قال النبي: لا، وأرجو أن تكون يا أبي بكر ممن يدعى من هذه الأبواب كلها. وهذه من مزايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالريان إنما المقصود فيه الذين يكثرون الصيام، أما الفرض فالذي ما يصومه مع قدرته عليه لا يكون مسلما، لأن من لا يصوم رمضان مع قدرته على الصيام وعدم سفره لا يكون مسلما، لأن الإسلام بني على 5 أركان أحدها صيام رمضان.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول: كثر في هذا الزمان بين بنات المسلمين ظاهرة وهي وضع الزبادي مع شيء قليل من الحلبة والأعشاب، وضع ذلك على الوجه من أجل تصفية البشرة، فما الحكم في ذلك؟ يقول: كثر هذا الزمان بين بنات المسلمين ظاهرة وضع الزبادي مع شيء قليل من الحلبة والأعشاب، ووضع ذلك على الوجه من أجل تصفية البشرة.
هو لا حرج أن تسعى العروس بوضع ما يكسبها منظرا شيقا، سواء كان شيئا من الأذهان أو من بعض المأكولات ليجعلها أكثر جاذبية عند زوجها أو في حال زوجها، لا حرج في ذلك، فهذا أحسن من التطلية الأخرى التي يقول الشاعر عنها بدون مؤاخذة: حسن الحضارة مجلوب بتطلية، وفي المداوة حسن غير مجلوب. فالشيء اللي يكون الحسن الذي بدون استجلاب هو أفضل، مثل ما يقول: لكن التكحل يأتي دونه الكحل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أكرر الدعاء لأهل حلب وحمات إن الله يفرج عنهم وينهي مشكلتهم ومشكلة سوريا ومشكلة بقية الدول العربية التي حصل فيها إشكالات. وأقول عربية لأنهم في الغالب هم في غالب هذه الدول ليست تحكم الشريعة في بلادها تحكيما صحيحا، كما أسأله بأسمعته أن يديم علينا نعمة الأمن، الأمن على بلادنا في دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يعلي شأن هذا الدين، وينصر أهل الحق فيه، ويخذل أهل الباطل، وأن يجعل ذلك من ورث أمرنا ابتغاء مرضات الله، وأن يثيبهم جل وعلا بحفظ دولتهم وسيرها من حسن إلى أحسن، ومن إعزاز للشريعة إلى إعزاز أكثر، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.